أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الاعتراض الثالث الذي سجله المصنف على نفسه، وهو أن تعريفكم إلى البيع بأنه إنشاء تمليك عين بعوض غير مانع من دخول الأغيار، كان الإشكال الثاني من جهة الجامعية، كان الإشكال الثاني غير جامع فلا يشمل بيع الدين. الآن الإشكالات كلها تنصب على عدم المانعية، كل الإشكالات الآتية مصبها عدم المانعية، وذلك لأن هذا التعريف يشمل التمليك بالمعاطاة. وبيان ذلك أن مصب النقد ليست المعاطاة بل التمليك بالمعاطاة، وفرق بين المطلبين. وتوضيح ذلك أن المراد من المعاطاة هو عبارة عن الإنشاء الحاصل عن طريق الفعل دون اللفظ، فيقوم شخص بإعطاء الكتاب قاصدا من الإعطاء الإنشاء. وقد ذكروا في بحث المعاطاة أن المعاطاة على قسمين: القسم الأول المعاطاة التي يقصد منها إباحة التصرف، والقسم الثاني المعاطاة التي يقصد بها التمليك، والجامع له هو المعاطاة. ولكن تارة من يقوم بالإعطاء التعاطي بين الطرفين للعين والعوض مجرد إباحة التصرف، وتارة يكون قاصدا للتمليك. ومن الواضح أن المعاطاة التي قصد بها إباحة التصرف ليس هي من قبيل إنشاء تمليك العين بعوض، فإنه لم ينشأ التمليك وإنما أنشئ إباحة التصرف، أنشئ تسليط الطرف الآخر على العين ولم ينشأ التمليك، فما يكون مصبا للإشكال لا طبيعي المعاطاة، ولو كانت المعاطاة التي أنشئ بها إباحة التصرف، وإنما مصب الاعتراض التمليك بالمعاطاة، أي المعاطاة التي أنشئ بها التمليك. فالبائع عندما يريد أن يبيع البضاعة بدل أن يقول بعتك يقوم بالإعطاء ويقصد من الإعطاء إنشاء التمليك، هذا مصب البحث. إذن الاعتراض على التعريف بأنه سيشمل الإنشاء التمليكي عن طريق المعاطاة، فالتعريف يشمل ذلك. والحال أن المعاطاة المذكورة ليست ببيع، فقد ذهب وذكر غير واحد من المحققين كما ذكر السيد الفقيه العاملي في مفتاح الكرامة نقلا عن بعض الأصحاب كما في الميسية أن المشهور بين الأصحاب أن المعاطاة ليست بيعا، المعاطاة ليست بيعا. وقريب من هذا أيضا ما ذكره الشهيد الثاني، بل ذكر السيد ابن زهراء أيضا في الغنية صفحة 524 أن المعاطاة ليست بيع. وقال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ولا يكفي التقابض في يعني في شرح عبارة المحقق، ولا يكفي التقابض من غير لفظ، ماذا قال؟ هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كان يكون إجماع إجماعا. إذن قام المشهور بل الإجماع على أن التمليك المعاطاتي ليس ببيع. وهذا التعريف الذي ذكرتموه غير مانع من دخول الأغيار، كان الأولى أن تذكروا لنا قيدا يخرج البيع المعاطاتي، إنشاء تمليك العين بالعوض باللفظ، بنحو يكون اللفظ مقيد حتى نقع في مشكلة الإنشاء اللفظ باللفظ، يكون عنوان مشير كما شرحناه في عبارة من المحقق الكركي. واضح إن شاء الله المطلب. هذا هو الاعتراض الثالث. قال ومنها أنه أن التعريف يشمل التمليك. ليش قال تمليك؟ ما قال يشمل المعاطاة. يشمل التمليك بالمعاطاة لما شرحناه أن المعاطاة على قسمين، ومصب الإشكال في التمليك المعاطاتي لا في الإباحة المعاطاتية. مع حكم المشهور بل دعوى الإجماع على أنها أي المعاطاة ليست بيعا. أجاب المصنف على ذلك أنه عندما نعرف البيع بإنشاء التمليك ماذا نريد من هذا التعريف؟ قد بينا يوم الخميس أن هناك فرق بين التمليك الإنشائي والتمليك الخارجي الفعلي، أي ما يترتب عليه الأثر، ما كان جامعا لشرائط التأثير بنظر من بيده الاعتبار، العقلاء أو الشارع. ومحل تعريفنا للبيع التمليك الإنشائي لا التمليك الخارجي الفعلي الجامع للشرائط. وإذا اتضح ذلك فنقول يا أيها المستشكل، التمليك المعاطاتي مرادكم ليست بيعا، بمعنى أنها ليست جامعة لشرائط التأثير فتكون خارجة عن التمليك، عن البيع الخارجي، عن التمليك الخارجي الفعلي. أو مرادكم أنه لا ينطبق عليها التمليك الإنشائي أصلا؟ شنو مرادكم من الإشكال؟ إن كان مرادكم أن المعاطاة ليست مصداقا للتمليك الفعلي، أي ليس مصداقا للبيع الجامع لشرائط التأثير، فهذا بالإضافة إلى أنه سيأتي أن الصحيح أن المعاطاة بيع فعلي وبيع مؤثر، وتترتب عليه الآثار بالإضافة إلى هذا، لو تنزلنا وقلنا بأن البيع ليس بيعا فعليا بمعنى مؤثر فهذا لا يضر، إذ ليس البحث الآن في البيع المؤثر، وإلا لو كان البحث في البيع المؤثر جميع الشروط لابد أن ندرجها في تعريف البيع، نقول تمليك إنشاء وتمليك عين بعوض، بل بطريقة تنجيزية بعوض مقدر مع وجود التراضي، و و و و و نخلي 5 صفحات في التعريف، نجيب شراط العوضين وشراط المتعاقدين ونجيب كل شيء حتى نجيب شراط التأثير الفعلي. وليس البحث الآن في تحديد ماهية البيع التي هي، بل يترتب عليها الأثر الفعلي. وإن كان مرادكم لا أنه المعاطاة ليست بيعا إنشائيا فلا تندرج في ماهية البيع العقلائية بغض النظر عن التأثير فهو بمكان من الفساد، فإن الماهية البيع ماهية عقلائية، والعقلاء لا يرون قوام هذه الماهية أن تكون الإنشاء التمليك حاصلا عن طريق الألفاظ، بل يرون أن المعاطاة مصداق من مصاديق البيع الذي هو إنشاء تمليك العين بعوض، فلا وجه أصلا لخروج المعاطاة من كونها بيعا، فالمعاطاة مصداق للبيع فتندرج في البيع ولا بد من إدراجها في البيع لأنها ماهية إنشائية، ماهية تنشأ سواء كان باللفظ أو بغير اللفظ. ولهذا سيأتينا في بحث المعاطاة لم ينازع أحد أن المعاطاة مصداق للماهية العقلائية، وإنما النزاع هل الشارع اشترط اللفظ أو لم يشترط اللفظ في التأثير، بحث في شرط التأثير ليس شرط مقوم لحقيقة البيع. ومن هنا يتضح أن ما حكيناه عن المشهور ودعاوى الإجماع أجنبي عن بحثنا أصلا، لأن كلمات المجمعين ناظرة إلى أنه هل هو بيع فعلي أو ليس بيعا فعلي، وليسوا ناظرين إلى البيع الإن شائي ولو لم يترتب عليه أثر في الخارج، خصوصا أن الإجماعات لا علاقة لها بالماهيات العقلائية. وش تخرج بعض الماهية العقلائية؟ الإجماع إنما يكشف عن مسألة شرعية، يكشف عن حكم شرعي، فالمرتبط بالإجماع وما شأن الإجماع هي الماهية المؤثرة بنظر المتشرع بنظر الشارع لا الماهية العقلائية الإنشائية. ما هو مدخلية قيام إجماع وعدم قيام إجماع عن الماهية العقلاء؟ شنو علاقة الإجماع بالماهية العقلائية؟ الإجماع إنما يكون ناظرا إلى شنو شيخنا؟ إلى ما هو من شأن ما يكشف عن طريق كلام المجمعين، وكلام المجمعين يكشف عن شيء تلقوه من الشارع، أي مرتبط بالتأثير الشرعي وعدم التأثير الشرعي لا الماهية العقلائية. إذن الإجماع إنما ينعقد على حكم شرعي لا على نفي أو ثبوت موضوع عقلاء. واضح إن شاء الله. فإذا هذا النقض منقوض ضعيف، فلا يصح أن يكون إشكالا على تعريف المصنف. قال وفيه ما سيجيء، احنا عمقنا الكلام وفرقنا بين نحوين حتى يتضح المطلب، ما سيجيء من كون المعاطاة بيعا وأن مراد النافين نفي صحتها. الإشكال كان الرابع. وهو أيضا أن هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار، وبيان ذلك بقياس استثنائي، لو كان البيع حقيقته إنشاء تمليك عين بعوض رحمك الله للازم أن يكون الشراء بيعا، والتالي واضح الفساد، فالمقدم مثله في الفساد. واحد حضر درس قال شنو فهمت من هذا الدرس آخر سنة؟ قال فهمت القياس الاستثنائي، لو كان كذلك التالي باطل فالمقدم مثل، بس وجه الملازمة وبطلان التالي مو واضح. كل يوم نسمع هذا السؤال يقول لو كان كذلك والتالي باطل، هاي حفظناها، بس وجه الملازمة شنو هو وبطلان التالي مو واضح. زيد قائم وكل قائم ممكن، يقول علي ولي الله، هاي النتيجة، علي ولي الله النتيجة. يقول شنو الروف ما ندري احنا، بس نعرف هيئة القياس الاستثنائي ما شاء الله حفظناها. كل يوم يجيبها الأستاذ، مثل واحد يحضر محاضرة يستمع في المنبر، شو رأيك في الخطيب؟ يقول خطيب قوي ما شاء الله، واضح عليه أنه محيط شنو قال ما ندري شنو قال. ماذا قال لا نعلم ماذا قال، بس أكيد كلامه صعب، كلامه يعني قوي، كلمات قوية، يعني المدار على أنه إذا ما يفهم يعني كلام قوي. إذا ليش تحضر؟ يقول قوي خطيب قوي، يقولوا عنه قوي، أنت ليش تحضر ما تفهم كلامه؟ يقول لا الخطيب يقولون قوي، أروح لواحد ضعيف. هذا حشر مع الناس عيد، حشر مع الناس عيد. هذا الآن صاحب يقول لو كان البيع إنشاء تمليك العين بعوض للزم أن يكون الشراء بيعا والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان وجه الملازمة. قلنا في أوائل الكتاب وما زلنا في الأوائل الكتاب أنه تارة نعرف البيع الطرفين في قبال سائر المعاملات كالإجارة والصلح والهبة، وتارة نفسر البيع ذو طرف واحد في قبال الشراء وغيره. وفي أول تعريف البيع عند الفيومي كنا نتكلم عن البيع الطرفين مبادلة مفاعلة، والآن في الشيخ الأعظم لا يتكلم عن البيع الطرفين، وإنما في مقام تحديد فعل البائع في قبال غيره ولو الشراء، فمراده من تعريف البيع لا بمعنى طرفين، ولهذا قال تمليك، تمليك فعل واحد مفعل اثنين، فليس المنظور الطرفين، ولهذا أورد الإشكال على نفسه بالنقض بالشراء. هذا واضح أنه هو جايب التعريف وهو نقض على نفسه وحاول يجيب، يعني واضح أنهم فارغين أن قاعد نتكلم الآن في تعريف البيع ذو فعل واحد لا فعل الاثنين. هذا كلامنا، مو واحد يجاوبني يقول احنا نفسر البيع فعل اثنين. تفسير منه انت؟ تفسير شيخ العظم لو تفسيركم؟ شيخ العظم قاعد يفسر الآن البيع كفعل واحد. إذا اتضح ذلك فنقول هذا التفسير وهو إنشاء تمليك العين بعوض ينطبق على فعل المشتري وهو الشراء. متى؟ لو كان العوض عينا، تفت الإشكال، إذ تارة يكون العوض غير عين وتارة يكون العوض عين، فإن كان العوض والثمن ليس عينا فليس المشتري ينشئ تمليك عين بعوض. ما يملك عين، كلامنا في تمليك عين مو تملك مال بمال، تملك عين. إذن مصب الإشكال متى؟ في مصداق من مصاديق الشراء، ويكفي في الاعتراض نقيض الموجب الكلية السالبة الجزئية. نحن ننقض عليكم بما لو فرضنا أن البائع باع كتاب الكفاية بثمن وهو كتاب المقاصد، هم هذا كتاب وهم هذا كتاب، بعتك كتاب الكفاية ما أريد أصول، أنا أريد الفقه ما أريد الفصول، بعتك كتاب الكفاية بكتاب المقاصد، فالبائع ينشئ تمليك كتاب الكفاية بالعوض، والمشتري ينشئ تمليك كتاب المكاسب بالعوض، فكل منهما يقال عنه إنشاء تمليك عين بعوض. والمشتري خب ماذا يفعل المشتري؟ ينشئ تمليك المعوض العوض بإزاء المعوض، فكلاهما ينشئ التمليك، فيصدق على فعل المشتري إنشاء تمليك عين بعوض، فيدخل في تعريف البيع شنو؟ الشراء، فلا يكون البيع طاردا للأغيار. هذا هو الاعتراض الرابع. قال: ومنها صدقه على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ولو في بعض الموارد ماله. لازم نفترض المال شنو يا شيخ هاشم؟ عين، حتى إنشاء تمليك عين بعوض. يملك ماله بعوض وهو المبيع. الفرق أن العوض والمعوض تختلف. إذا وضعت يدك على البائع، المعوض هو البضاعة المثمن والعوض هو الثمن. إذا وضعت يدك على المشتري تقلب، المعوض هو الثمن والعوض هو المثمن. فإذا هذا التعريف مقبلي، والتالي باطل، إذ البيع غير الشراء بالضرورة. عندنا بيع وعندنا شراء، ما يقوم به المشتري ليس فعل البائع، وما يقول به البائع ليس هو المشتري، فهما من الأضداد، البيع والشراء. فإذا يلزم على تعريفكم دخول الشراء في تعريف البيع، وهو غير صحيح. هذا هو الاعتراض كم؟ الرابع. وقد يقال هذا الاعتراض لا يرد فقط على هذا التعريف، أو قد يقال خل هذا بعدين نشير إليه إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الاعتراض. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الاعتراض بقوله: إن التمليك في الشراء ضمني، وقد وقع الخلاف في فهم مطلب الشيخ الأعظم. ما معنى أن التمليك في الشراء ضمني؟ وبيان كلامه قدس سره. هو أنه في عملية البيع يوجد عندنا فعل البائع وفعل المشتري، والشيخ الأعظم يقول: ما هي النسبة بين فعل البائع وفعل المشتري؟ فالبائع يقول: بعتك الدار بكذا، المشتري يقول: قبلت. إذا دققنا وحللنا النسبة بين فعل البائع وفعل المشتري، أن المشتري مطاوع لفعل البائع، وظيفته المطاوعة والقبول. المشتري بحسب المرتكزات العقلائية وظيفته القبول المطاوعة لفعل البائع. ومقتضى ذلك أن النسبة بينهما نسبة الكسر إلى الانكسار، نسبة الفعل إلى المطاوعة، كسرته فانكسر، ملكته فتملك. يا شيخنا، ملكته فتملك. ففعل البائع تمليك العين بالعوض، تمليك المثمن بالثمن. فعل المشتري مطاوعة فعله، تملك المثمن بشنو؟ بالعوض. ما يتغير شيء، فقط تمليك يصير تملك. واضح شيخنا؟ فحقيقة الشراء وما ينشئه المشتري أولا وبالذات، وحقيقة هو تملك العين بالعوض، مو تمليك العوض بالمعوض، لا، تملك المعوض بالعوض، لأن القبول ينصب على نفس الإيجاب، المطاوعة تنصب على نفس الحدث بحذافيره. وما هو الحدث الذي صدر من البائع؟ تمليك عين بعوض، فأنا أتملك عين بعوض. فحقيقة الشراء وما ينشئه المشتري أولا وبالذات التملك. نعم، هذا التملك ليس مجانيا، أنا أتملك، المشتري يتملك المعوض بالعوض، لا مجانا، بل أنه لا بد أن يلتزم بإعطاء العوض إلى من؟ إلى البائع، فيكون تمليكه بالضمن وحسب التحليل، لا أنه مقصود أولا وبالذات. فصح أن يقال أنه ما ينشأ أولا وبالذات التملك، ولكن في ضمن هذا التملك يوجد تمليك. واضح شيخنا؟ في ضمن أنا قبولي للتملك أي يتضمن تملكي، قبول تملكي، مطاوعتي لتمليكك وتملكي، ماذا يتضمن شيخنا؟ تمليك مني والتزام بتمليكي العوض إليك. فهذا التمليك مدلول تضمني، التمليك ضمني، لا أنه مقصود بالمطابقة وأولا وبالذات، لأنها لتمليك معاوضي، تملك معاوضي، التملك المعاوضي يقتضي التمليك ضمني، مو مجاني، مو تملك مجاني، تملك معاوضي، والتملك المعاوضي يا سيدنا يقتضي أن يكون هناك تمليك ضمني. وفرق بين كون الشيء أولا وبالذات تملك وما ينشأ هو التمليك، وبين كون التملك تضمني. ومن هنا يتضح الفرق الجلي الواضح كالنار على المنار، بتعبيرات الآخر كالنار على المنار. شو ما تشوفون النار على المنار؟ نار هم على المنار، منارة فيها نار فوق، كيف ما ترى كالشمس في رابعة النهار، ليش اسمها رابعة؟ خب، إذن كالشمس في رابعة النهار، حقيقة البيع أن ما ينشئه البائع أولا وبالذات التمليك، وحقيقة الشراء هو التملك، وفرق بين التمليك والتملك. ف فرق بين الحدث ومطاوعة الحدث، والتمليك العوض إنما من باب أنه هذا من باب الضم، لأن التملك المنشأ تملك معاوضي، والتملك المعاوضي يشتبط التمليك بل بالأخرى، ولكن لم ينشأ التمليك أولا وبالذات. واضح إن شاء الله. إذن ومن هنا متعلق إنشاء المشتري التملك المتضمن لتمليك الثمن، لأنه المعاملة التي نتكلم عنها معاملة معاوضية. هذا هو تحليل الشيخ الأعظم للمطلب. ثم بعدما ذكر هذا المطلب ذكر شاهدا على ذلك، فرق بين الشاهد وأصل المطلب. فالإشكال على الشاهد ما يأثر، قد يكون على أصل المطلب. فلما أفرز أصل المطلب والشاهد، ما هو الشاهد على ذلك؟ يقول الشاهد على ذلك الشيخ عبد الله. تعرف القصة في خاشم؟ الشاهد على ذلك من؟ الشيخ عبد الله. قلناها للإخوة في كتاب المكاسب المحرمة. كان في العراق في النجف أي شيء يحصل يذهبون إلى المختار، كان خباك الحكومة أيام الحكومة، نعم لا أيام حكومة البعث يعني كان وصدام كذا. فأي شيء يصير في النجف خو في مختار، والمختار مرتبط مثلا بالحكومة حتى يستتب الأمن في المكان، فأي شيء يصير أي قضية ترفع إلى المختار، المختار أي شيء يقول وين الشاهد؟ جيبوا الشاهد على هالقضية. وهذا المختار لا يعرف إلا الشيخ عبد الله، واحد الشيخ عبد الله في النجف، فيعرف إلا الشيخ عبد الله، واحد ما عبد الله في النجف شيخ عراقي يعرفه. فكل واحد ما يروح له يقول وش الشاهد على كلام؟ قال الشيخ عبد الله. فكل شهان قال الشيخ عبد الله شاهد، ما يسأله، يلا خلاص تمشي القضية. فصارت في الحوزة معروف النجف، والشاهد على ذلك الشيخ عبد الله، حتى يمشي البحث حتى تمشي المسألة، والشاهد على ذلك الشيخ عبد الله. هذه قصتها. خب، والشاهد على ذلك أنه لو فرضنا أن المشتري أنشأ الشراء بلفظ ملكت، فهل يصح أو لا يصح؟ البائع قال ملكتك السلعة بثمن كذا، المشتري قال ملكتك، فأتى بلفظ التمليك، فهل يصح أو لا يصح؟ ذكر الشيخ الأعظم هاهنا أنه الأصحاب لم يصححوا الشراء بملكت، مع أنه لفظ واضح في البيع، فيصح إنشاء البيع بملكت ولا يصح إنشاء الشراء بملكت. وهذا شاهد على أن الشراء ليست حقيقته التمليك، وإلا صار ملكت صفدا صريحا فيه. وعللوا ذلك يا شيخ مرتضى بأنه الشراء عبارة عن حقيقته التملك، لو قال تملكت يصيح، وليس حقيقته التمليك ملكت. والتمليك ملكت ليس صريحا في التمليك الضمني ولا في، وليس ظاهرا في ذلك. إذ ويصح ويشترط في إنشاء الشيء إما اللفظ الصريح أو اللفظ الظاهر. والتمليك ليس صريحا في التملك وليس ظاهرا في التملك، التملك عبارة عن مطاوعة التمليك. فلفظ ملك، فلفظ تمل ملكتك ملكت ليس صريحا لا في التملك ولا ظاهرا في التملك، والواضع لم يضع اللفظ تمليك إلى إفادة التملك، واضح. وليس هو ظاهر فيه. وإذا استعملت لفظا في مقام الإنشاء ليس صريحا ولا ظاهرا فإنه لا تصح المعاملة. فهذا شاهد على أن الشراء ليس حقيقته التمليك، وإلا لجاز إنشاء الشراء بلفظ ملكت، لأنه سيكون صريح، مع أنهم لم يصححوا وعللوا ذلك بأن ملكت ليس ظاهرا فضلا عن أن يكون نصا في التملك. واضح شيخنا؟ وإلا اللفظ الذي يستفاد من التملك تملكت لا ملك ملكت. هذا هو الشاهد المطلب الثاني الذي ذكره. المطلب الثالث شاهد منبه، يعني ولذا هو جاب شاهد، جاب شاهد على المطلب، مو معنى أنه مؤيد، شاهد مو مؤيد، دليل، نعم دليل، شاهد على المطلب يعني شيء يستعلم به المطلب، مو مؤيد، لم نقل مؤيد. مرادنا من الشاهد هنا يعني الدليل الإني،
الشاهد من المتشرعين والفقهاء، لذلك بناه البيء عند العقلاء.
وقلنا عند الشارع عند عند الفقهاء هم ليسوا بما هم متشرعة، بما هم سادة العقلاء. نحن نتكلم عن الفقهاء لا بما هم متشرع الآن، نتكلم على أن ليس هناك حقيقة شرعية. عندما نتكلم عن رأي الفقهاء قالوا بما هو كاشف عن ارتكازات عقلائية، ليست الفقهاء بما هم فقهاء. الفقهاء أوضح مصداق للعقلاء، خوب واضح، وأوضح مصداق للمطلعين على رأي العقلاء، وليس عندهم حقيقة شرعية في المقام. فإذا رأينا الفقهاء قالوا بأنه لا يصح الشراء بكذا، مو مبالغة، مسألة شرعية، هذا كاشف عن ما دليل إني قلنا أن هذا يؤدي يعني هذا دليل على أنه ليست حقيقة الشراء هو التمليك، بل التملك. والفقهاء سيد العقلاء، نعم سيد العقلاء. دليل لا يصح بملكته، ولكن يصح بتملكته، نعم هذا كلامه. المطلب الثالث يتضح مما ذكرنا أن المسألة غير مربوطة بتقدم الإيجاب على القبول أو تأخر الإيجاب على القبول، فإنه حقيقة الشراء مطاوعة فعل شنو؟ فعل البائع. تقدم في مقام الإثبات والإبراز لفظ يدل على المطاوعة أو تأخر، إذ تارة يكون مقام الإثبات متطابقا مع المطاوعة التي تكون متأخرة عن الحدث، يا إن شاء الله، فيأتي البائع ويقول بعتك الكتاب بدينار، يقول قبلته، هذا واضح. وقد يكون بالعكس، أي يتقدم فعل المشتري على فعل البائع، ولكن تقدم فعل المشتري إثباتا وإبرازه اللفظ مثلا أو الفعل في مقام الخارج لا يعني أنه هو صاحب الحدث وذاك مطاوع الحدث، لأن الفارق فارق ثبوتي وليس الفارق فارق إثباتي. المشتري يقول أنا أقبل منك تمليكك الذي سيحصل ولو متأخرا، وقلنا أمكن اليوم في درس الكتاب البيع الكفاية أيضا أن هذه اعتبارات قد يتأخر مقام الإثبات عن مقام الثبوت. أنا الآن أبرز قبولي بتمليكك الذي سيصدر بعد ذلك، اعتبار ماكو مشكلة، أنا الآن أنشئ تملكي لشيء سيصدر بعد ذلك، وليس هذا من قبيل الأفعال الخارجية كسرته فانكسر، ولا يعقل تحقق الانكسار قبل الانكسار قبل أن أكسره. احنا ما نتكلم عن أمور تكوينية خارجية يتوقف المطاوعة على حصول حدث حتى تحصل، نتكلم عن أمور اعتبارية. فأنا المشتري، المشتري وظيفته إنشاء التملك سابقا أو متأخرا، وهو مرجعه إلى المطاوعة للتمليك، صدر التمليك قبل ذلك أو سيصدر بعد ذلك. لا فرق في حقيقة الشراء، ولا ترتبط حقيقة الشراء الثبوتية بمقام الإبراج والإثبات التقدم والتأخر. فلا يتوهم واحد يقول المطاوعة، إذا المطاوعة متوقفة على وجود بيع في زمان سابق، إذا لو الشراء تقدم وش تقولون؟ قلنا ليس بحثنا بحث مرتبط بعالم الإبراج والإثبات، بحث في الحقيقة الماهوية بغض النظر أن الإبراج تقدم. ملتفتين شيخنا للمطلب، ولا ينبغي الخلط بين المطاوعة التكوينية والمطاوعة خوش كلام، كلام الشيخ الأعظم. لو تلاحظ بحث المكاسب، بحث البيع قبل الشيخ الأعظم وبعد الشيخ الأعظم، واضح أن الشيخ سوى طفرة كبيرة في بحث البيع، ولهذا صار كتاب البيع من أبرز الكتب التي تدرس في الحوزة ومحط كبار نظر كل المحققين، كل المحققين الذين يأتون في بحث البيع وين مصاب كلامهم؟ الشيخ الأعظم سوى طفرة، كتب في الصلاة، كتب في الزكاة، كتب في الخمس، ولكنه إذا تقارن بين ما كتبه هو وكتبه غيره ليست فواره كثيرة جوهرية، بخلاف ما لو نسبت كتاب المكاسب والبيع والخيارات عند الشيخ ومن قبله ترى أن هناك فوارق كثيرة وتدقيقات ونظريات وتحقيقات، ولهذا صار الكتاب محلا لتداول المحققين من علمائنا. هذا هو الجواب الذي ذكره الشيخ، وهو يتضمن كم مطلب؟ ثلاث مطالب: حقيقة الشراء، المطلب الثاني الشاهد، الثالث أن المسألة ثبوتية لا إثباتية. وبهذا البيان الذي ذكرناه حاولت اندفاع بعض الإشكالات التي أنا ما بكل مرة أقول ورد ورد ورد، أحاول أذكر بيان، أنت بعد روح قارن حتى من خلال هذا البيان تتضح لك إن شاء الله دفع بعض الإشكالات. وفسرنا ما معنى الضمن، لأن الضمن هناك خلاف في تفسيره، إن قلت كذا قلنا كذا، إن قلت كذا قلنا كذا، هو لا يريد لا الأول ولا الثاني. المهم خلنا نقرأ العبارة. قال: وفيه أن التمليك في الشراء ضمني، وإلا أول وبالذات حقيقة شنو؟ تملك مطاوعي، ولأن التملك معاوضة فسيكون التمليك ضمني. وإنما حقيقته التملك، تملك ماذا؟ تملك العين بالعوض. ولذا المطلب الثاني: لا يجوز لا يصح الشراء بلفظ ملكت. المطلب الثالث: تقدم على الإيجاب أو تأخر. ما له علاقة المطلب بالتقدم والتأخر الإبراجي الإثباتي، بحثنا في حقيقة ماهوية بغض النظر عن الإبراج تقدم أو تأخر. ولا ينبغي الخلط بين المطاوعة الحقيقية والمطاوعة الاعتبارية. واضح إن شاء الله. نعم. قلنا شيخنا، قلنا أن هذا الشاهد في المطلب الثاني، هذا على المطلب الثالث. في المطلب الثاني قلنا بأنه ذكرنا هذا شاهدا لبيان أنه لو كانت، قلنا لو كانت حقيقة الشراء هو التمليك، لصح أنه ينشأ بملكت، بل بملكت، لأن مقتضى العينية، مقتضى الحقيقة، صحة إنشاء هذا اللفظ، صحة إنشاء هذه الحقيقة بهذا اللفظ. هذا مطلب آخر. هذا كاشف، قلنا إني لو كان حقيقة البيع هو لو كان حقيقة الشراء هو التمليك، حقيقة ثبوتية، لكان لازم ذلك صحة إنشاء الشراء بملكت. من أي باب؟ من باب ما ذكرنا سابقا، أنه إذا وجدت عينية بين شيئين فيصح إنشاء تلك الحقيقة بهذا اللفظ المرادف له. ولهذا قلنا لو قلنا أن البيع حقيقته انتقلت، البيع انتقال، أشكلنا على ذلك، البيع ليس حقيقته الانتقال، لأنه لا يصح أن نبدل البيع مكان الانتقال. هنا نفس الشيء، لو كانت حقيقة الشراء التمليك لصح إبدال الشراء بالتم ولا يصح ذلك. هذا أخذنا مقام الإثبات كاشف عن أي مقام؟ مقام الثبوت، لا أن الفارق بينهما فارق إثباتي. نريد أن قلنا هذا دليل إني، إن شاهد دليل إني، يعني مقام الإثبات كاشف عن مقام الثبوت. وقد وقع بحث عند الأعلام كالمحقق الإيرواني، كالسيد الخوئي، كالإصفهاني، نقض وإبرام في هذه الدعاوى الثلاث. فهل حقيقة الشراء إنشاء التملك، وأن التمليك ضمني، أو أن حقيقة الشراء أيضا إنشاء تمليك؟ ماكو فارق، وليست النسبة بين أحدهما والآخر نسبة الفعل إلى المطاوعة. وأيضا وقع البحث في الشاهد، من قال أنه لا يصح إنشاء الشراء بملكت؟ يصح ذلك، فلو قال المشتري ملكتك الثمن صح بيعا، ومن قال لا يجوز ذلك. والمسألة الثالثة، تقدم أو تأخر أيضا وقع الخلاف، أنه قد يقال لا بد أن نفرق بين التقدم والتأخر، ولكنه كثير من ما ذكر، لما نقول كله يعني إحنا احتياطا، كثيرا مما ذكر لا يرد على الشيخ الأعظم بالتأمل والتدقيق، والموجود في الكتب كثيرا ما يعني لم يستفرغ الوسط في شرح كلامه. نعم شرحوا كلامه بمقدار وضربوا الإشكالات، ولعلهم معذورون، هم كتابهم ليس بحثهم، ليس غرضهم مباشرة شرح كلام الشيخ الأعظم، ولكنه بحسب التأمل، بالتأمل فيما أفاده الشيخ الأعظم ومناط الأبحاث، بل كثير من هذه الإشكالات لا ترد، ولو سلمنا أنه يرد بعضها لكن ما يأثر على جوهر المطلب. يعني لو جاء واحد شكل في الشاهد، كما قلنا لو واحد جاء وأشكله على الشاهد، قل إشكال على الشاهد ما يأثر على أصل المطلب، لأنه نقول يجوز إنشاء الشراء بلفظ ملكت، وإن لم يكن حقيقة البيع التمليك، من باب أن ملكت يستفاد منها التملك ولو التزاما. فهذا بحث آخر، صحة الإنشاء عرفا بهذا اللفظ لا يعني هو بيان الحقيقة وعدم بيان، لازم معاه عدم الصحة، نعم عدم الصحة يكشف عن اختلاف الماهية، أما الصحة فهو لازم. أعم بلتفتي لكلامي، إذا قلت يصح لك أن تنشئ البيع بالنقل، هذا معنى أن حقيقة البيع هو النقل. لو يصح لك إنشاء البيع بالمبادلة، مو معنى أن حقيقة البيع المبادلة، لازم عام. لكن إذا قلت ما يصح لك إنشاء البيع بالمبادلة، خب قطعا هذا يعني أن البيع ليش حقيقته المبادلة. إهني الشيخ الأعظم يقول لا يصح إنشاء الشراء بملكته. أنت تقول لا يصح إنشاء الشراء بملكته وبعدين صح إنشاء ملكته، هل هذا يعني الحقيقة العينية؟ لا، لازم عام. قلنا أن الناف ينفعنا لكن الإثبات لازم عام. فإذا عندك إشكال، إشكال على جوهر مطلبه، وهو ما هي حقيقة الشراء بحسب المرتكزات العقلائية؟ ليش خلوا هذا بائع وهذا مشتري؟ ليش ما عكسوا؟ لو صدر التمليك من ما تسميه مشتري، هذا هو بائع مو مشتري أصلا. لو جاء شخص وقال ملكتك الثمن بالكتاب، من قال أن هذا مشتري عند المرتكز العقلائي؟ قال له هذا بائع. بائع يا شيخنا، أول الكلام أنه مشتري. لو جاء ما نسميه نحن مشتري وقال ملكتك 100 دينار بالكتاب، ذاك تقول ملكتك أو تملكتك، سيأتي بحث إن شاء الله، لماذا تقولون هذا مشتري وهذا بائع؟ ففي هناك شنو؟ ميز. الميز عند العقلاء يقول الشيخ، وسيأتي في بحث ألفاظ المعاملات التقديم والتأخير، أن بحسب مرتكزهم البائع هو الذي حقيقة، البائع هو الذي يقوم بحدث التمليك، والمشتري هو الذي يقبل التمليك. وأما إذا قلنا المشتري أيضا يصدر منه التمليك، فما هو الميز بين البائع والمشتري؟ هل التقديم والتأخر الإثباتي مع أن البيع والشراء البائع والمشتري؟ هناك فارق ثبوتي بغض النظر عن عالم الإبراز. واضح إن شاء الله للمطلب. هذا تمام الكلام في الاعتراض كام؟ الرابع. ومن هنا يتضح اندفاع، يقول الشيخ الأعظم، اعتراض آخر ما عنونه بالخامس، لأن نفس الرابع، وهو نفس المطلب بالضبط، أنه لو كان البيع إنشاء التمليك المين بالعوض للزم أن يكون فعل المستأجر بيعا، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. ركز شلون؟ عندنا في عقد الإجارة مؤجر ومستأجر، نحن لا نضع يدنا على المؤجر، فإن المؤجر ينشئ تمليك المنفعة، فلا يمكننا أن ننقض على البيع بفعل المؤجر، لأن المؤجر ينشئ تمليك المنفعة، والمفروض أننا في عملية البيع إنشاء تمليك عين، فاحنا ما ننقض بفعل من؟ المؤجر، مالك الدار، انما ننقل الكلام الى من؟ المستاجر. لو فرضنا ان المستاجر الاجره التي يدفعها عين، هذا محل البحث، مو الاجره غير العين كالمنفعه او الحق او العمل، لا، المستأجر للدار يعطي المؤجر أجرة وهي العين، كتاب المكاسب هي الأجرة، فما يفعله المستأجر إنشاء تمليك الأجرة، إنشاء تمليك العين بعوض، والعوض هو المنفعة، صحيح أم صحيح؟ فيلزم اندراج فعل المستأجر في عقد الإجارة في تعريف شنو؟ البيع. والجواب هو الجواب. شلون هو الجواب؟ ما يفعله المستأجر مطاوعة لفعل المؤجر، والمؤجر ينشئ تمليك المنفعة بالعوض، فهذا يتملك المنفعة بالعوض، يتملك ينشئ تملك المنفعة بالعوض، وإن كان إنشاء تملك المنفعة بالعوض يتضمن تمليك العوض بإزاء المنفعة، ولكن هذا تضمني وليس أولا وبالذات. الجواب هو الجواب، وهذا أردع الإشكال من ذاك. ذاك تملك عين بعوض، هذا تملك منفعة بعوض، فهذا الإشكال أضعف من ذاك. ولهذا خلاه الشيخ شنو بعد ذلك يتضح، مو هو الإشكال الرئيسي فعل المشتري، لا فعل المستأجر. وبه يظهر اندفاع الإيراد بانتقاض البيع بمستأجر العين بعين، يعني لو كان العوض عين، حيث إن الاستئجار يتضمن، هذا الجواب، تمليك العين بمال أعن المن منفعة. هذا تمام الكلام في الاعتراض. كم الوقت؟ خلاص الاعتراض كم؟ رابع. الاعتراض الخامس، وهو يتضمن نقضين، النقض بالصلح والنقض بالهبة، أدرجهما المصنف في عنوان واحد. يأتي إن شاء الله البحث في النقض بالصلح، ويأتي البحث في النقض بشنه؟ بالهبة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.